الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نبتدئ في مجلسنا هذا إن شاء الله تعالى من السؤال التاسع من الأسئلة التي وردت في الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة. وفيه سئل الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: هل هناك بأس في التحذير من هذه الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة؟ فأجاب: نحن نحذر من المخالفين عموما، ونقول نلزم طريق أهل السنة والجماعة، ونترك من خالف أهل السنة والجماعة سواء كانت مخالفته كبيرة أو صغيرة، لأننا إذا تساهلنا في المخالفة ربما تتطور الأمور وتتضخم، فالمخالفة لا تجوز أبدا، ويجب لزوم طريقة أهل السنة والجماعة في الكبيرة والصغيرة. هذا سؤال يتعلق بمسألة عظيمة جدا، وهي مسألة التحذير من المخالف والرد عليه. وهذه المسألة من أصول الإسلام، لا نقول من أصول المنهج السلفي فحسب، بل هي من أصول الإسلام. فمن الأصول التي أرساها الإسلام وبعث بها النبي صلى الله عليه وسلم الرد على المخالفين والتحذير منهم على كافة صورهم وأشكالهم، سواء تكلمنا على ما هو من قبيل الكفر، أم ما هو من قبيل البدع، أم ما هو من قبيل المعصية. فكل هذه الدركات للمخالفات لا بد من تجنبها والحذر منها، ولا بد من الرد على أربابها. لهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى هذا دعا هذا الدين الحنيف. ونحن عندما نتكلم على تأصيل هذه المسألة العظيمة من الناحية العلمية، فإننا نذكر على وجه الاختصار أن الرد على المخالف دل عليه النص والإجماع. فأما دلالة النص فعلى قسمين: قسم يدخل تحت الأدلة العامة، وقسم يدخل تحت الأدلة الخاصة. فالأدلة التي تدل على وجوب الرد على المخالف أدلة عامة وأدلة خاصة. فالأدلة العامة على ألوان كما بينه أهل العلم، ونحن نجتزئ هنا بمجرد الإشارة، فإن الإحالة على كلامهم وتتبعه يطول. من العمومات التي يدخل تحتها الرد على المخالف الجهاد في سبيل الله تعالى. فمن الجهاد في سبيل الله عز وجل الرد على المخالفين وبيان ما عندهم من المخالفات والضلالات، فمن فعل ذلك فهو مجاهد، وفي هذا آثار عدة عن السلف والخلف. فجاء عن غير واحد من أئمة السلف أنهم عدوا من يرد على أهل البدع مجاهدا في سبيل الله عز وجل، بل منهم من قدم هذا اللون من الجهاد على جهاد الكفار والمشركين، كما سبق بيانه في الكلام على خطورة البدعة عندما عرفنا أن البدعة أخطر من المعصية، وأن خطورتها في حق المسلمين أظهر من خطورة الكفر والشرك، لأن تأثر المسلمين بالبدع يكون أظهر من تأثرهم بالكفار والمشركين. ومن العمومات التي يدخل تحتها الرد على المخالف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف يدخل تحته الأمر بالخير والسنة والطاعة، ومن النهي عن المنكر النهي عن الشرك والبدع والمعاصي. فالذي يرد على المخالفين لا شك أنه في رده يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فمنها هنا دخل الرد على المخالفين في هذا العموم. ومن العمومات أيضا النصيحة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فكما بين أهل العلم في شرحهم على هذا الحديث أن الرد على المخالفين يدخل في كل قسم من أقسام النصيحة هذه، فالرد على المخالفين من النصيحة لله، وهو كذلك من النصيحة لكتابه، وهو كذلك من النصيحة لرسوله، وهو كذلك من النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. ومن العمومات أيضا الولاء والبراء، وهذه قاعدة جليلة من قواعد الإسلام. الإسلام يقوم على الولاء والبراء في مقام الكفر والإيمان، وفي مقام البدعة والسنة، وفي مقام المعصية والطاعة. لابد من إقامة جادة الولاء والبراء، وهذه حقيقة لا إله إلا الله. فإن لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي استحقاق العبادة عما سوى الله، وإثباته لله تعالى وحده لا شريك له. فلا بد أن ينبني على ذلك ولاء وبراء، كما يوضح في الكلام على معنى كلمة التوحيد ونحو ذلك من مسائل العقيدة. والمقصود هنا أن الرد على المخالفين لا بد أن يكون من الولاء والبراء، فإن المخالف لا بد أن يتبرأ منه على حسب مخالفته. ومن التبرؤ منه الإنكار عليه والرد عليه ونصيحة المسلمين بتجنب ما هو فيه من المنكر، وبيان خطورته وسوء أثره على الملة وأهلها. فإذا وقع الرد على المخالفين فهذا من جملة الولاء والبراء في الإسلام. ومن العمومات أيضا الفرقان بين الحق والباطل، فكل عموم في ذلك يدخل فيه الرد على المخالفين. يجب علينا أن نفرق بين الحق والباطل، يجب أن يكون عندنا فرقان وتمييز شرعيان بين الحق والباطل، فلا بد أن يدخل في ذلك الرد على المخالفين. لا بد أن يدخل في ذلك بيان المخالفات والتحذير منها، لأن هذا من جملة التفريق بين الحق والباطل. ومن العمومات أيضا القيام بالقسط والعدل، والله سبحانه وتعالى كثيرا ما أمرنا بذلك في كتابه، وأخبر أنه يحب هذه الأشياء الجليلة، وأن شريعته آتية بتحقيقها. فمن جملة ذلك أيضا الرد على كل مخالف بمخالفته، هذا من الإقامة، هذا من القيام بالقسط والعدل. والعدل وضع الشيء في موضعه، فإذا وقع الرد على المخالفين فهذا وضع للشيء في موضعه، أننا نضع الرد في مقامه وصفته التي هي المخالف. فإذا قمنا بذلك فقد قمنا بالقسط والعدل. ومن العمومات أيضا وبه نكتفي إن شاء الله تعالى نصرة المسلم، هكذا أمر الله تعالى في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. ونحن نتوقف في مقامنا هذا خاصة مع الحديث المشهور المخرج في الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره. فتأمل كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم نصرة المسلم عامة، وكيف أخبر أنه يدخل فيها نصرته سواء كان ظالما أو مظلوما. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن الأخذ على يد الظالم يعد نصرة له، ولا شك أن المخالف من جملة الظالمين مهما كانت مخالفته، سواء كانت كفرا أم بدعة أم معصية، لا شك أنه من جملة الظالمين. فإذا رددنا عليه وأخذنا على يده فهذا من نصرته بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه إخوة الإسلام بعض العمومات التي يدخل فيها الرد على المخالف. وأما الأدلة الخاصة فهي كثيرة ومعروفة. في كتاب الله تعالى ما أكثر ما تجد أن الله سبحانه وتعالى يرد على المخالفين في صورة الجماعات والطوائف أو في صورة الأفراد، يرد الله سبحانه وتعالى على الكفار والمشركين والوثنيين والمبتدعين والعصاة، ويرد كذلك على الأفراد كما رد على أبي لهب، وكما رد على الوحيد الوليد بن المغيرة، وكما رد على فرعون، وكما رد على إبليس، إلى غير ذلك من صنوف الرد على المخالف التي وقعت في كتاب الله عز وجل. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهناك الكثير الطيب. عندنا حديث الخوارج الذي حذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم منهم ومن شأنهم، وكان ذلك في المقام الأول في صورة الرد، كان ذلك في صورة الرد على رأسهم ذي الخويصرة التميمي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل. فماذا كان منه عليه الصلاة والسلام؟ حذر منه وحذر من شأنه، قال: يخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وقراءته إلى قراءتهم، إلى غير ذلك مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج. فهذا رد صريح على طائفة من طوائف المخالفين. ومن الأدلة في السنة حديث معاذ رضي الله عنه لما طول بالناس في صلاة العشاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت؟ ومن الأدلة حديث أبي ذر رضي الله عنه لما عير رجلا بأمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وهناك أيضا حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معاوية وأبي الجهم رضي الله عنهما وقد خطباها، فقال صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. ومن الأدلة حديث الرجل الذي قام خطيبا فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت. ومن الأدلة حديث الجارية التي كانت تنشد في عرس وقالت: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دعي قولك هذا وقولي بما كنت تقولين. ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم في شأن رجلين قيل إنهما من المنافقين: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من أمر ديننا شيئا. ومن الأدلة وبه نكتفي إن شاء الله تعالى حديث الرجل الذي استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أذنوا له، بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة. فها أنت ترى في هذه الطائفة الطيبة من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المخالفين وبين المخالفات وحذر منها. فهذه إخوة الإسلام دلالة النص على هذه المسألة العظيمة، مسألة الرد على المخالف. النصوص عندنا في الدلالة على هذه المسألة على قسمين: هناك عمومات وهناك أدلة خاصة في نفس المسألة. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم، وتتبع ذلك يطول جدا، ولكننا نكتفي هنا بمجرد الإشارة. فالعلماء لم يزالوا ينقلون الإجماع في هذه المسألة الجليلة، ينقلون إجماع أهل العلم على أهمية الرد على المخالف ووجوبه ولزومه، وأن الرد على المخالف ليس من الغيبة المحرمة. ونحن نقول ليس من الغيبة المحرمة، نأتي بكلمة المحرمة على أنها قيد مقصود، فإن الرد على المخالف لا شك أنه يدخل فيه شيء من الغيبة، ولكنها ليست بغيبة محرمة عند أهل العلم، بل كما قال شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى: تعالوا حتى نغتاب في الله. فانظر كيف كان الأئمة يسمون الرد على المخالفين وما يدخل فيه من جرح وتعديل، يسمون ذلك غيبة في الله عز وجل. فلو أنه سمي غيبة على معنى ذكرك أخاك بما يكره فهذا صحيح، ولكن ذكر الأخ بما يكره على أي نية وقع وعلى أي صفة وقع؟ هل وقع لوجه شرعي أم لوجه غير شرعي؟ فلا شك أن الرد على المخالفين وما يدخل فيه من جرح أو تعديل يدخل في الوجوه المشروعة التي يسوغ فيها ذكر المسلم بما يكره، وعليه فهذه غيبة في الله سبحانه وتعالى، ليست غيبة محرمة أبدا. ويكفيك أن تعلم أخي في الله أن الرد على المخالف قام عليه علم مستقل، وهو علم الجرح والتعديل، علم مستقل من علوم الشريعة المطهرة يقوم على هذه المسألة الجليلة العظيمة. فكيف تكون باطلا وكيف تكون مخالفة للدين وقد قام عليها علم من علوم الدين؟ وهذا العلم من أهميته أنه هو الذي حفظ به هذا الدين. ما حفظ ديننا إلا بعلم الحديث والجرح والتعديل وما يدخل في ذلك من الرد على المخالفين بمخالفاتهم وأخطائهم. فكيف يأتي من بعد ذلك من يأتي ويقول إن الرد على المخالف لا أهمية له، وإنه يفرق الصف، وإنه يشتت الكلمة، وإنه غيبة محرمة، إلى غير ذلك من الدعاوى الباطلة التي لا تنفق أبدا عند رجل شم رائحة العلم والتأصيل في دين الله سبحانه وتعالى؟ فعليكم إخوة الإسلام أن تجانبوا هذه الدعوات، وعليكم أن تحذروا أهلها. إذا رأيت الرجل يحذر من الرد على المخالف ويميع دين الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه صاحب بدعة وهوى. وإذا رأيت الرجل يرد على المخالفين أو يقر ذلك ويدعو إليه ويحسنه فاعلم أنه على خير إن شاء الله تعالى. السؤال العاشر سئل فيه الشيخ حفظه الله تعالى: هل يلزمنا ذكر محاسن من نحذر منهم؟ فأجاب: إذا ذكرت محاسنهم فمعناه أنت دعوت لاتباعهم، لا تذكر محاسنهم، أذكر الخطأ الذي هم عليه فقط، لأنه ليس موكولا إليك أن تزكي وضعهم، أنت موكول إليك بيان الخطأ الذي عندهم من أجل أن يتوبوا منه ومن أجل أن يحذره غيرهم. والخطأ الذي هم عليه ربما يذهب بحسناتهم كلها إن كان كفرا أو شركا، وربما يرجح على حسناتهم، وربما تكون حسنات في نظرك وليست حسنات عند الله. هذه مسألة أخرى سئل فيها الشيخ حفظه الله تعالى، وهي صميمة التعلق بالرد على المخالف. فمما يتعلق بالرد على المخالف تعلقا أساسيا تلك المسألة التي يقال لها مسألة الموازنات بين الحسنات والسيئات. والمقصود بذلك أنك إذا رددت على مخالف هل يسوغ لك أن تذكر محاسنه؟ لأن الرد على المخالف لا شك أنه ذكر للمثالب والمساوئ، لا شك أنه ذكر للعيوب، فهل يسوغ لنا مع ذلك أن نذكر المحاسن والمناقب والإيجابيات؟ هذه هي المسألة التي يقال لها مسألة الموازنات بين الحسنات والسيئات. وقد قام أخوكم الفقير إلى الله تعالى بوضع تصنيف مستقل في هذه المسألة، وهو كتاب الآيات البينات في كشف حقيقة الموازنات بين الحسنات والسيئات، وهو مطبوع متداول ولله الحمد. وقد فصلت فيه هذه المسألة وما يتعلق بها بفضل الله سبحانه وتعالى، وبينت أن الموازنات تطلق على معان متعددة وصور مختلفة. فلنكتفي في مقامنا هذا بهذه الصورة التي سئل فيها الشيخ حفظه الله تعالى، وهي صورة النقد والرد. إذا كنا ننتقد أحدا أو نرد على مخالف، ما مجال ذكر الحسنات في هذا الموطن؟ هل تذكر الحسنات في مقام الرد وبيان الأخطاء والتحذير منها أم لا تذكر؟ لابد أن نفرق إخوتاه بين جانبين مهمين جدا في هذه المسألة. الجانب الأول جانب اللزوم والوجوب، والجانب الثاني جانب الجواز المقيد. فعندنا جانبان، الجانب الأول جانب الوجوب واللزوم، ومعناه وجوب ذكر المحاسن في مقام الرد والنقد والتزام ذلك. هذا هو الجانب الأول، وحكمه كما بين العلماء كافة أنه حرام لا يجوز، لا يجوز أبدا، وليس من دين الله تبارك وتعالى أنه يجب ذكر المحاسن في مقام الرد والنقد، ليس ذلك بواجب أبدا على الناس. والذي يقول بالوجوب ما هو إلا شخص متنطع مبتدع لا حظ له في هذه الدعوة المباركة، وفتاوى أهل العلم في ذلك معروفة ومشهورة، ويدل لها ما ذكرته آنفا من النصوص في الرد على المخالفين. ذكرنا من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه وقع كثير من صور الرد على المخالفين، فهل وجدت الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا من المحاسن في تلك الصور؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمعاذ رضي الله عنه أفتان أنت، ولما قال لأبي ذر رضي الله عنه إنك امرؤ فيك جاهلية، ولما قال للرجل الذي خطب بئس الخطيب أنت، ولما قال في معاوية وأبي الجهم رضي الله عنهما ما قال، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر المحاسن في كل ذلك؟ الجواب لا. فكيف يأتي من بعد ذلك من يأتي ويقول إن ذكر المحاسن واجب وإنه من العدل والإنصاف؟ فحقيقة كلام هذا الجاهل أنه يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إنه صلى الله عليه وسلم ترك واجبا وإنه كان مفرطا في العدل والإنصاف، لم يعدل ولم ينصف عندما رد على من رد عليه من المخالفين. وحسبك بهذا القول شرا وفسادا حتى تعلم أنه شبيه بقول ذي الخويصرة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل. هذا هو الجانب الأول إخوتي، جانب الوجوب واللزوم والالتزام، فهذا الجانب لا أصل له في السنة ولا في دين الإسلام. وأما الجانب الثاني فهو جانب الجواز المقيد، والمقصود به أنه يجوز في بعض الظروف وفي بعض المقامات ذكر المحاسن للمخالف. هذا يجوز ابتداء، ليس واجبا ولا لازما التزام، ولكن يجوز لك في بعض المقامات لمسوغات شرعية ومصالح معتبرة يجوز لك أن تذكر شيئا من محاسن المخالف. فمن الظروف التي أشرت إليها ما يتعلق بالتحذير من محاسن المخالف، مثلا لو أنك ذكرت شيئا من محاسن المخالف على وجه التحذير منها لئلا يغتر بها فهذا أمر جائز لا بأس به، والأصل في ذلك حديث الخوارج الذي أشرنا إليه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحقر الواحد من الصحابة صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم وقراءته إلى قراءتهم، فهذا ذكر لشيء من محاسنهم، وهذا في الظاهر بطبيعة الحال، وإلا فهذه ليست حسنة معتبرة عند الله عز وجل، لكن ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التحذير لئلا نغتر بهذه الأشياء، لأن الواحد منا قد ينظر في هذا الاجتهاد الظاهر فيغتر ويقول ما شاء الله هؤلاء على خير طالما أنهم يجتهدون هكذا. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجانب لئلا يغتر به المغترون، ومن الظروف أو المسوغات التي يجوز لأجلها ذكر المحاسن ونحوها ما يكون من باب الموازنة بين المحاسن والمساوئ حتى يبين أن المساوئ أرجح، كما قال الله تعالى في الخمر والميسر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، كما قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فذكر الله سبحانه وتعالى ما فيهما من الضرر وذكر ما فيهما من النفع. طيب، لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى ما فيهما من النفع؟ حتى يبين أنه نفع مرجوح وغير معتبر بالنسبة للضرر، ولهذا قال تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما. ومن المسوغات التي يجوز لأجلها ذكر المحاسن ما يكون من قبيل قبول الحق، فإن من أصول الإسلام والسنة أننا نقبل الحق ممن أورده علينا مهما كان، وإن كان مخالفا وإن كان مبتدعا وإن كان كافرا، طالما أنه تكلم بالحق الذي يوافق دين الله سبحانه وتعالى فلا بد أن نقبله. فلو أننا قبلنا الحق من المخالف على هذه الصفة وبينا أنه في المسألة الفلانية أو الأمر الفلاني أصاب الحق، فهذا لا بأس به. ومن الأدلة التي تدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما أتاه الشيطان، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يحرس زكاة الفطر، فأتاه الشيطان كما تعرفون الحديث إن شاء الله تعالى، حتى كان من آخر شأنه معه أنه أرشده لقراءة آية الكرسي عند النوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. فبين صلى الله عليه وسلم أن الأصل في الشيطان الكذب، لئلا يغتر بهذا الموقف المحدد المعين الذي أصاب فيه الحق، ولم يمنعه ذلك صلى الله عليه وسلم من قبول هذا الحق الذي أتى به ذلكم الشيطان. ومن المسوغات التي يجوز لأجلها ذكر المحاسن أيضا كما بين أهل العلم في فتاويهم مقام الترجمة، إذا كان الشخص يترجم لرجل يذكر سيرته العامة، فإن سيرته العامة لا شك أن فيها الجيد وفيها الرديء، لا شك أن فيها المناقب والمثالب، فإننا نذكر في هذه الحالة حال الشخص عموما من خير أو شر، طالما أننا لسنا في مقام نقد أو رد أو نصيحة أو نحو ذلك. وكل هذه الأحوال قد فصلتها وذكرت الدلائل عليها ولله الحمد في الكتاب الذي أحلت إليه آنفا، فمن شاء التفصيل فليرجع إليه. نعود إلى جواب الشيخ حفظه الله تعالى، لأن فيه بعض الأشياء. قال حفظه الله تعالى: أذكر الخطأ الذي هم عليه فقط، لأنه ليس موكولا إليك أن تزكي وضعهم، أنت موكول إليك بيان الخطأ الذي عندهم من أجل أن يتوبوا منه ومن أجل أن يحذره غيرهم. إذن فهذه هي وظيفتنا. والذين يقولون بوجوب ذكر المحاسن يغفلون عن هذا الأمر، يظنون أن وظيفتهم ومهمتهم العدل والإنصاف بزعمهم، والعدل والإنصاف لا يتحقق إلا بذكر الخطأ. العدل والإنصاف أصلا لا يتحققان إلا بذكر الخطأ، لا يتحققان إلا بالنصيحة للمسلمين. فهل من النصيحة للمسلمين أن نبين أن المخالف الفلاني عنده من الخير كذا وكذا ومن المناقب كذا وكذا، كما بين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في جوابه في مسألة الموازنات أن هذا يضعف الرد أصلا، هذا يجعل الرد ضعيفا غير مقبول، لأن الشخص الذي يسمعك وأنت تذكر المحاسن يقول: طيب، إذا كان الرجل عنده محاسن فلماذا تنتقده بهذه الصورة؟ لا شك أنه يكون على خير، ولا شك أنه على أمر عظيم، فأنت بهذا تكون قد أديت المصلحة أم لا؟ لا شك أنك تكون غير مؤد للمصلحة، لا شك أن المصلحة هنا تضيع، والرد في هذه الحالة يضعف ولا يستفاد به أبدا. فهذا سر من أسرار المسألة بارك الله فيكم. لابد أن يعرف المنتقد أن وظيفته في بيان الخطأ، هذه مهمته، هذه وظيفته بالأصالة وبالدرجة الأولى، وبناء عليه فمقامه مقام نصيحة وبيان، ليس مقاما لذكر المحاسن والمناقب وما عند الشخص من الخير. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى منبها على جانب مهم أيضا: والخطأ الذي هم عليه ربما يذهب بحسناتهم كلها إن كان كفرا أو شركا، يعني الذي يرد على مخالف وهذا المخالف والعياذ بالله مشرك كافر، ثم يذكر ما عنده من الخير. طيب لماذا يذكر الخير أصلا وهو لا قيمة له في مقابل الكفر؟ إذا كان الرجل كافرا والعياذ بالله، فهل ينفعه شيء من المحاسن عند الله؟ هل ينفع الكافرين ما عندهم من الخير؟ هل ينفع الكافرين ما عندهم من عمل صالح قد يأتون به، أو بعض الأشياء النافعة المفيدة التي يقومون بها للناس؟ ما ينفعهم هذا أبدا. والله تعالى يقول: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم، سألته عائشة رضي الله عنها عن ابن جدعان، هل ينفعه ما كان يأتي به في الجاهلية من صلة للأرحام وإطعام للمساكين ونحو ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما من دهره لا إله إلا الله. فتأمل رحمك الله تعالى في هذا التعليم العظيم من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، واعجب لشأن المخالفين بعد ذلك الذين يهتمون بذكر محاسن الكفار، نسأل الله السلام. قال الشيخ حفظه الله: وربما تكون حسنات في نظرك وليست حسنات عند الله. هذا أيضا من الجوانب المهمة. الشخص الذي يذكر شيئا من المحاسن ما يدريه، لعل هذه المحاسن التي يذكرها ليست محاسن في نفس الأمر، هو يظن أنها محاسن ويرى أنها كذلك، لكنها في الحقيقة لا تكون كذلك. فإذا عرفت هذا أخي في الله، عرفت أن ذكر المحاسن على وجه الوجوب والالتزام أمر باطل لا أصل له في دين الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن يكون عندنا هذا التفصيل بين الجانبين اللذين أشرت إليهما، وعلى هذا فتاوى أهل العلم. هكذا أفتى الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح آل الشيخ، وكذلك الشيخ ابن باز في فتواه المشهورة لما قال: فإن دعت الحاجة إلى ما عندهم يبين، هذا في جوابه المشهور في مسألة الموازنات. فلا بد أن يعرف هذا التفصيل وبه تستقيم المسألة إن شاء الله تعالى. السؤال 11 سئل فيه الشيخ: جماعة التبليغ على سبيل المثال يقولون نحن نريد أن نسير على منهج أهل السنة والجماعة، ولكن بعضهم قد يخطئ فيقولون: كيف تحكمون علينا وتحذرون منا؟ فأجاب الشيخ حفظه الله: جماعة التبليغ كتب عنهم من ذهبوا معهم ودارسوهم وكتبوا عنهم الكثير وشخصوا الأخطاء التي عندهم، فعليكم أن تقرأوا ما كتب عنهم ليتبين لكم الحكم في هذا. الحمد لله، الله أغنانا عن اتباع فلان وعلان، فعندنا طريق أهل السنة والجماعة نلزمه، ولا علينا من جماعة تبليغ أو غير تبليغ، هذا لسنا بحاجة إليه، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أما حقيقتهم فقد كتب عنهم كتابات كثيرة، اطلعوا عليها تعرفوا، والذين كتبوا عنهم ممن ذهبوا معهم وسافروا معهم وخالطوهم وكتبوا عنهم عن معرفة وعن بينة. سبق الكلام على الجماعات ولله الحمد، وعرفنا أن هذه الطوائف التي يقال لها زورا جماعات إسلامية ليست من الإسلام في شيء، وليست من السنة في شيء، بل هي من طوائف أهل البدع والضلال. ومن الطوائف التي تدخل في ذلك طائفة التبليغ والدعوة. هذه هي التي وقع السؤال عنها خاصة في هذه المسألة. والشيخ حفظه الله تعالى كما هي عادة أهل العلم يحيل على ما كتب في هذه المسألة، يحيل على العلم الذي دون بشخص بخصوص هذه المسألة. وهذه عادة أهل العلم، إذا سئلوا في مسألة معينة أحالوا على من تكلم فيها، على من صنف فيها إلى غير ذلك. وهكذا نقول كما قال الشيخ: من أراد أن يعرف حقيقة جماعة التبليغ فليراجع ما كتبه أهل العلم في ذلك. وهذه قاعدة عامة: من أراد أن يعرف شيئا عن شيء فلا بد أن يرجع إلى ما كتب عن هذا الشيء، لا ينبغي له أن يأخذ كلاما من هنا أو من هناك، لا ينبغي له أن يعتمد على شائعات أو أقاويل تذكر من هنا ومن هناك، بل لا بد أن يتابع ما قيل وثبت عن هذا الشيء الذي يسأل عنه. لا بد أن ينظر في حاله، إذا كان هذا الشيء الذي يسأل عنه شخصا فلا بد أن ينظر في نفس أقوال هذا الشخص، ماذا يقول وماذا يعتقد وإلى أي شيء يدعو. كذلك الأمر بالنسبة للطوائف والفرق، لا بد أن ينظر في نفس مذاهبها وأقوالها. وعلى هذا ينبني حكم أهل العلم، فأهل العلم عندما يحكمون على شخص أو طائفة لا يكون حكمهم مبنيا على قيل وقال ولا شائعات ولا نحو ذلك من الأمور، بل تكون أحكامهم مبنية على مذاهب هذا الشخص أو هذه الطائفة، ينظرون فيها ويزنونها بميزان الكتاب والسنة، فإن أقرها فالحمد لله، وإن خالفها فلا بد من بيان ذلك والنصيحة للناس. وقد كتب العلماء كتبا متعددة في بيان حال جماعة التبليغ، منها الكتاب الأجمع والأوعب، وهو كتاب القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ للشيخ العلامة حمود بن عبد الله التوجري رحمه الله تعالى. هذا هو أوعب ما كتب في بيان حال جماعة التبليغ. ومن المصنفات التي صنفت في ذلك أيضا المورد العذب الزلال للشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، وقد تكلم فيه أيضا على جماعة الإخوان بجانب جماعة التبليغ. ومن المصنفات كذلك السراج الوهاج في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم للشيخ العلامة محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى. ومن المصنفات كذلك حقيقة الدعوة إلى الله تعالى للشيخ سعد الحسين حفظه الله تعالى. فهذه بعض المصنفات التي كتبت في بيان حال جماعة التبليغ، فمن رجع إليها عرف حقيقة حالهم. ونحن نجتزئ في مقامنا هذا بذكر بعض الأصول التي تقول بها هذه الجماعة من خلال الكتب التي صنفها أهل العلم في بيان حالهم، مما أحلت على بعضه آنفا. فمن أصول جماعة التبليغ أنهم يبايعون على أربع طرق صوفية، والبيعة في أصلها بدعة، البيعة لغير الحاكم الممكن بدعة في دين الله عز وجل. من حقوق الحاكم أن تكون البيعة خاصة به، لا يجوز عقد بيعة ولا يجوز عقد سمع وطاعة لغير الحاكم الممكن المتغلب. فمن بايع رجلا من عامة الناس أو بايع أحدا سوى الحاكم فهذا خطأ كبير وضلالة عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. فالبيعة في أصلها بدعة، فكيف إذا كانت على طرق صوفية والعياذ بالله، كيف إذا كانت على طرق ضلالة وبدعة ومحدثة في دين الله عز وجل. ومن أصول جماعة التبليغ أنهم لا يعرفون شيئا عن توحيد الألوهية للأسف الشديد، لا يعرفون توحيد الألوهية، لا يعرفون إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهم في ذلك مفرطون تفريطا عظيما جدا، فيكثر عندهم صرف العبادة لغير الله عز وجل، وتكثر عندهم الشركيات بكافة صورها وأشكالها. ومن الأخطاء العظيمة التي وقعت لهم في ذلك أنهم يفسرون كلمة التوحيد نفسها بما يعود إلى توحيد الربوبية لا إلى توحيد الألوهية، فإن كلمة التوحيد لا إله إلا الله معلوم أن معناها لا معبود بحق إلا الله، وأنها إنما تنصرف إلى توحيد الألوهية الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين، وبه قتل المشركون واستحلت دماؤهم وأموالهم. فكيف يأتي من بعد ذلك من يقول إن هذه الكلمة تنسحب على توحيد الربوبية الذي يقول مثلا لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، أو لا رازق إلا الله، أو يقول كما تقول جماعة التبليغ لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد فيما سوى الله عز وجل، فهذا يعود إلى توحيد الربوبية كذلك، وهذا غلط عظيم جدا مخالف لمعنى هذه الكلمة في اللغة والشرع، مخالف لمعنى هذه الكلمة في اللغة والشرع، ومخالف لما هو معلوم بالضرورة من أن الأنبياء والمرسلين إنما بعثوا بتوحيد الألوهية، وأن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، وهذا معروف ولله الحمد. فكيف يقال إن الذي بعث به الأنبياء والمرسلون هو عين ما وافقهم عليه أقوامهم؟ هذا لا يقوله إلا رجل مغرق في الجهالة والعياذ بالله. ومن أصول جماعة التبليغ القول بوحدة الوجود، هذا كثير أيضا في كلامهم وكلام رؤوسهم وكبرائهم، وهذا مذهب من الخطورة بمكان، بل هو كفر بواح والعياذ بالله. القول بوحدة الوجود كفر بواح. وحدة الوجود معنى ذلك أن الوجود واحد، وأنه لا فرق بين وجود الله تعالى ووجود الخلق، وأن وجود الله هو عين وجود الخلق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا كما بين أهل العلم لا فرق فيه بين خالق ومخلوق، ولا بين رب ومربوب، ولا بين إله ومألوه، هذا فيه تنقص عظيم لله سبحانه وتعالى، ونسبة كثير من النقص والعيب إليه جل في علاه، إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة التي تنبني على هذا القول الخطير. ومن أصول جماعة التبليغ أيضا تعظيم القبور، فهم يعظمونها ويعكفون عليها ويصرفون للمقبورين العبادة من دون الله عز وجل، وعندهم غلو في الصالحين كشأن الصوفية تماما. ولهذا صدق العلامة الألباني رحمه الله عندما قال فيهم قولته المشهورة صوفية عصرية. ومن أصولهم أيضا التمشعر في الصفات، فهم في باب الأسماء والصفات أشاعرة يؤولون، والتأويل في حقيقته تعطيل كما هو معلوم، فهذا مذهب محدث وبدعة وضلالة. ومن أصولهم كذلك عدم إنكار المنكرات، فالقاعدة المعروفة في الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد أن نأمر بالخير ولا بد أيضا أن نحذر من الشر، لا يجوز أبدا أن نكتفي بالأمر بالخير فقط، أننا نحض الناس على الطاعة فقط والقربة فقط والعمل الصالح فقط، هذا غلط عظيم، هذا ليس من دين الله عز وجل، بل نفعل ذلك ولا بد أن نضم إليه النهي عن المنكرات والمعاصي والسيئات والموبقات. فجماعة التبليغ لا تصنع هذا، وهذا معروف من حالهم، بين معروف من حالهم أنهم يكتفون بالأمر بالمعروف، يدعون الناس إلى الصلاة والصيام والذكر ونحو ذلك من الأشياء، هذا لو سلمنا بأنهم يدعون إليها على حقيقتها الشرعية، وإلا فهم يدعون إليها في صورة البدع والضلالات والعياذ بالله. لكنهم حتى في ذلك لا ينكرون منكرا، لا ينهون عن معصية، لا ينهون عن منكر، لا ينهون عن شيء من المنكرات العظيمة التي تقع بين المسلمين، وهذا معروف واضح من شأنهم. ومن أصولهم أيضا وبه نكتفي، وهو الأصل الجامع لجميع ما وقع لهم من الضلالات والموبقات والعياذ بالله، ذلك نبذ العلم. نبذ العلم من شعائر جماعة التبليغ، معلوم من شأنهم لدى القاصي والداني أنهم جهال لا يعتنون بالعلوم الشرعية، ولا يعرفون دينهم، لا يعرفون الأحكام التي أوجبها الله تعالى عليهم، لا يتعلمون شيئا من العقيدة ولا الفقه ولا نحو ذلك من الأمور الشرعية، فعندهم نبذ تام للعلم، نسأل الله السلامة والعافية. فلا شك أن الذي ينبذ العلم لا بد أن يصل إلى الضلال. الذي ينبذ العلم ويعبد الله تعالى بزعمه لا بد أن يعبد الله تعالى بما لا يرضيه، لا بد أن يعبده بالبدع والضلالات، لأنه فقد النور الذي يبصر به. العلم هو النور الذي يبصر به المسلم ويفرق به بين الحق والباطل وبين ما يرضي الله تعالى وما يسخطه. فإذا فقد الإنسان هذا النور فلا بد أن يتخبط، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فلما كان من شأن جماعة التبليغ هذا الأمر الخطير الذي هو نبذ العلم، كان طبيعيا للغاية أن يقع فيما وقع فيه من الضلالات والموبقات، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا هو حال جماعة التبليغ مختصرا، وهو مأخوذ من الكتب التي صنفها أهل العلم في بيان حالهم، وفيها ذكر نص كلامهم وتقريراتهم من كتبهم، فمن شاء التفصيل فليرجع إليه. السؤال 12 سئل فيه الشيخ: هل هذه الجماعات تدخل في 72 فرقة الهالكة؟ فأجاب حفظه الله: نعم، كل من خالف أهل السنة والجماعة ممن ينتسب إلى الإسلام في الدعوة أو في العقيدة أو في شيء من أصول الإيمان فإنه يدخل في 72 فرقة، ويشمله الوعيد، ويكون له من الذم والعقوبة بقدر مخالفته. هذا قد سبق بيانه أيضا والحمد لله تعالى، فعرفنا أن ما يقال فيه جماعات إسلامية هو من قبيل الفرق الهالكة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المعروف، قال صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. فبدهي أن ما خالف هذه الفرقة الناجية كان من فرق الضلال والهلاك والعياذ بالله. هذا هو الضابط، هذه هي القاعدة عندنا: من خالف أهل السنة والجماعة، من خالف الفرقة الناجية، فهو من الفرق الهالكة مباشرة. وضابط ذلك كما أشرت إليه من قبل أن المخالفة لا بد أن تكون في أصل، في قاعدة كلية، أو في كثرة الجزئيات، كما بينه الشاطبي رحمه الله تعالى. فإذا وقع هذا الضابط فإننا نحكم مباشرة على المخالف، إن كان طائفة، إن كان تجمعا، نحكم عليه مباشرة بأنه من الفرق الهالكة التي توعدها النبي صلى الله عليه وسلم بالنار في حديثه المعروف. وأنا أشير هنا إلى فائدة وقعت في جواب الشيخ في قوله حفظه الله: كل من خالف أهل السنة والجماعة ممن ينتسب إلى الإسلام في الدعوة أو في العقيدة أو في شيء من أصول الإيمان. فلا يشترط في المخالفة أن تكون في العقيدة، لا يشترط في المخالفة إن كانت في أصل أو في كثرة الجزئيات، لا يشترط أن تكون في العقيدة، بل حتى وإن وقع ذلك في الدعوة مثلا، هذه فائدة مهمة، حتى وإن وقع ذلك في الدعوة، فمثلا من أصول الفرقة الناجية في الدعوة إلى الله تعالى الاهتمام بالتوحيد، لا بد أن يهتم بالتوحيد، ولا بد أن يدعى إليه، ولا بد أن يتكلم في الشرك ويحذر منه. فلو افترضنا أن تجمعا معينا قام على مخالفة هذا الأصل في الدعوة فصار لا يتكلم في التوحيد ولا يحذر من الشرك، وإنما يهتم بالقصص والوعظ ونحو ذلك، فهذه مخالفة تخرج عن إطار أهل السنة، هذه مخالفة تصير المخالفة من فرق أهل الضلال والعياذ بالله. كذلك من أصول أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله تعالى أن التغيير لا بد أن يكون من القاعدة، لا بد أن يكون من الناس، لا بد أن نتعامل أولا مع عامة الناس بإصلاح القلوب وتغيير ما في النفوس، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلو أن طائفة قامت على خلاف هذا الأصل فقالت: لا، نحن لا نتعامل مع القاعدة، لا نتعامل مع الناس، لا نغير ما في النفوس، بل نتعامل مع القمم، نتعامل مع الحكام، نغير الحكام أولا، فهذه مخالفة في أصل من الأصول. وهذا الأصل في الدعوة، في الدعوة إلى الله تعالى، في مناهج التغيير، وهذه مخالفة بدعية تخرج صاحبها عن مسمى أهل السنة والجماعة وتدخله في الفرق الهالكة والعياذ بالله. فهذه فائدة مهمة جدا عندما نقول: من خالف أهل السنة والجماعة في أصل أو جزئيات كثيرة فهو من أهل البدع والضلال، لسنا نقصد بذلك أن تكون المخالفة عقدية، بل نحن نتكلم على أي أصل من الأصول، على أي جزئيات كثيرة أيا كانت، سواء كان ذلك في عقيدة أم في غيرها، فلينتبه لذلك، فإن فيه نفعا عظيما جدا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونفسح المجال للأسئلة. يقول: أحسن الله إليكم، كيف يرد على من يحتجون على الأخطاء التي وقعوا فيها بأن فلانا من أهل العلم جوز المسألة، ويقولون: إن كنتم تخطئوننا فخطئوا هذا العالم أو بدعوه؟ الجواب: بارك الله فيك، ينبني على أصل مهم جدا، وقد أكثرت من الكلام فيه ولله الحمد، كما تجدون بعض المقاطع موجودة على الموقع. هذا أصل جليل جدا، وهو أنه لا يحتج بالخلاف أبدا. إذا وقع خلاف في أي مسألة علمية شرعية فإنه لا يحتج به لذاته أبدا، لا يحتج بالخلاف أحد من أهل العلم قط، ولا حجة في قول أحد من الناس من كان دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن تحكم الأدلة الشرعية والقواعد المرعية. فإذا كنا نتكلم في مسألة من المسائل ونقول: إن الحجة فيها كذا وإن الدليل فيها كذا، طالما أن الحجة واضحة وطالما أن الدليل صريح لا يحتمل تأويلا معتبرا عند أهل العلم، فلا بد أن يؤخذ بكلامنا هذا، لا بد أن يؤخذ بهذا الكلام الذي نتكلم به، طالما أن الحق يؤيده وطالما أن الدليل يساعده، ولا يلتفت إلى خلاف أحد من كان. هكذا كان السلف يقدمون كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يقدمون الحجة الشرعية على كلام كل أحد، على كل مذهب، على كل قول، على كل رأي، على كل استحسان، على كل قياس. فالذين يقولون مثل هذا الكلام، بارك الله فيكم، يحتاجون إلى فهم السلفية، يحتاجون إلى فهم السلفية من جديد حتى يفهموها على حقيقتها. نعم. يقول: بارك الله فيكم، هل يسوغ الحكم على فلان من الناس أنه مبارك بحكم الظاهر والقرينة؟ لا أرى التوسع في ذلك، ولكن تستعمل صيغة معلقة فيها ترج أو دعاء أو نحو ذلك، يقال: فلان بارك الله فيه، نسأل الله أن يبارك فيه، نسأل الله أن يجعله مباركا أينما كان، بنحو هذا. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، هل من السنة قول أحد من الناس كلمة تكبير ثم يكبر الحاضرون تكبيرا جماعيا؟ لا أعرف دليلا على ذلك. إذا كنا نتكلم مثلا في التكبير في صلاة العيد مثلا، فإنه معلوم أنه لا يقول أحد مثل هذه الكلمة، وإنما يكبر المسلمون مباشرة، وهذا إنما نعرفه في الحقيقة من فرقة الإخوان المسلمين، إنما نعرفه منهم، يأتون هكذا في المظاهرات والمجالس والمجامع يقولون تكبير، وإذا بالناس يكبرون، وأما الأدلة الشرعية فلا أعلم منها شيئا يدل على هذا. نعم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. عندما أبدأ بتلاوة القرآن أصبح أتمايل ذهابا وإيابا من دون أن أحس هل أنا آثمة في فعل هذا؟ بارك الله فيكم، أفتون مأجورين. إذا كان هذا الأمر يتكرر فيبدو أن هناك شكا في مس أو نحو ذلك، فليعالج هذا باستخدام الرقية الشرعية مع الصبر وكثرة الدعاء لله سبحانه وتعالى. ونسأل الله تعالى أن يشفي السائلة وجميع مرضى المسلمين. نعم. يقول: من يقوم بالعقد الشرعي ما يسمى بالمأذون، هل يسأل عن الزوجين إذا هما يصليان أم لا حتى يقوم لهما بالعقد الشرعي؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا ينبغي له التنقير على ذلك، لأن الأصل في المسلمين السلامة، وهذا نوع من المحنة لا أعرف أن أحدا قام به من العلماء، ولا أعرف دليلا يساعد عليه. نعم يمكن أن يقال إذا ظهرت قرائن ظاهرة تدل على أن الشخص لا يصلي، الزوج مثلا أو الزوجة أحدهما أو كلاهما لا يصلي، إذا قامت قرينة على ذلك أو قام يقين على ذلك، نعم له أن يمتنع. في مثل هذه الحالة أرجو أن يكون الأمر سائغا إن شاء الله. أما الصورة التي وقع عنها السؤال فلا أراها، والله تعالى أعلم. نعم. يقول: ما حكم خروج خصلات من شعر المرأة من حجابها بدون قصد؟ وما صحة حديث إذا خرج شيء من الشعر فهي زانية؟ أما الحديث فلا أعرفه وما أراه يصح، وأما أصل السؤال فلا حرج إن شاء الله تعالى طالما أن المسألة من غير قصد، ولتبادر المرأة ما استطاعت، يعني إذا تنبهت لشيء من ذلك فإنها تبادر إلى ستر شعرها بأسرع ما تستطيع، ولا حرج عليها إن شاء الله تعالى. نعم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. هذا آخر الأسئلة وآخر المجلس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.